السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بسم الله بما كنا وصلنا أو إي من ما من مكان الذي كنا وصلنا في كتابنا كتاب أخلاق العلماء لإمام الأجر إن شاء الله، فليقرأ الأخ القاري حفظه الله. الصلاة قدروا من أي صفحة أول شيء؟ صفحة أمان 69.
نعم شيخ.
طيب
الأحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجتنب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات. قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
هذا النوع من الأرض كفهرسة لما يذكر من الأبواب والفصول فيما يأتي. وهذا في الحقيقة أيضا يعني دليل على أن أئمتنا رحمة الله عليهم لهم تفكير عالي وترتيب جيد في كل الأمور، من جملتها الآن في الأكاديميات أو البحث الجديد يقولون أول شيء تذكر الفصول وكل فصل تحته مطالب وأشياء كذا. فانظروا هذا الإمام علمنا كيف نبدأ بالتأليف، والتأليف الحسن وحسن التأليف أن يذكر أن هذا الباب يذكر فيه كذا وكذا وكذا، كيف بكل يعني تفصيل وبكل ذكاء رحمة الله عليه ذكر أنه يكون في هذا كأنه فهرس لما يذكر في هذا. ثم من ميزته أنه يذكر لكل واحد تفصيلا دليلا إلى آخره. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم على كل هذا حسن التأليف وكيف يعرض، وإن من البيان لسحر كما هو معروف، حتى يكون موثرا في من يخاطبهم أو في من يقرأ كتابهم. نعم.
قال رحمه الله: ذكر صفته لطلب العلم. فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
نعم، فأولا يشعر الإنسان بأنه عبد مأمور من الله تبارك وتعالى، قد فرض عليه عبادته، والعبادة لا يكون بعلم. هل عندكم من دليل من الكتاب والسنة أو من قول الأئمة نستدل لهذا الفصل الذي ذكره أو لهذا الشرط والصفة التي الصفة التي ذكرها؟ نعم، بوب الإمام البخاري ماذا قال؟ باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيكون فيه دليل على أن الله فرض عليه عبادته، لأنه لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، فيجب عليه أن يعبده، لكنه يعلم كيف يعبد. العلم الآن إذا أسلم إنسان الليلة فيجب عليه أن يعلم إذا صلى الفجر فكيف يصلي، يتعلم، ويجب على من حوله يعلمونه. فعلم قبل القول والعمل، فعلى هذا قال: باب العلم قبل القول والعمل. والإيمان يشتمل على القول والعمل، شهادة لا إله إلا الله وعمل القلب وعمل الأركان. فقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفار هذا عمل، وأعلم، فالعلم لابد أن يكون قبل القول والعمل. ولذلك قال: أي فرض عليه عبادته، لا إله إلا الله يجب عليه يعبده، والعبادة لا تكون إلا بعلم. الإمام البخاري تمام تبويبه أن العلماء ورثة الأنبياء إنما ورثوا العلم، ومن أخذ العلم فأخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما هذه كلها ذكرها في التبويب الإمام رحمه الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا أيضا الآية الكريمة: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. من جملتها قال: أن أكونوا ربانيين، أي كما قال ابن عباس: الذي الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. فالمعلم الذي يعلم قبل القول والعمل أحدا وهو خال عن الذهن، فيعطيه الأشياء الصغيرة التي يجب عليها، يجب عليه أن يصلي. فقبله ماذا يلزم؟ أن يتوضأ. وكيف يتوضأ؟ ثم بعد ذلك: إن لم يكن يحفظ شيئا من كتاب الله فاقرأ ما تيسر من القرآن. فيعلمه بأن الآن أسلمت، وفي الفجر تصلي، وفي كل حركاتك وتنزيلك لجسمك للسجدة وغيرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يعلمه، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني نبدأ نعلمه الفاتحة، لا صلاة الأمر لم يقرأ إلى آخره يزيده. وثم بعد ذلك قال: اللهم صل على محمد.
ذكر صفته في مشيه إلى العلماء.
نعم، هناك أيضا قال: وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، لأن المؤمن دينه دين العلم. وكفى عليه دليلا أول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: بإقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، فعلمت الدنيا كلها أن المسلمين قرأوا وكتبوا بالقلم، وملأوا الدنيا بعلوم غير علوم الكتاب والسنة. إذن هذا كله معروف. فكان سلطان الكتاب والقلم هو الذي كان يحكم في خلافة البلاد الإسلامية. نعم، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله كما أمره، لأن الله تعالى أمره أن يعبد كذا وكذا، ولا يعبد الله تعالى عن جهل، ليس كما تهوى نفسه. هذا يقطع عليه كل شيء مما يخالف طريقة العبادة، طريقة العقيدة، كل شيء يخالف الكتاب والسنة. ليس كما تهوى نفسه، ويقطع جميع طرق البدع. هذا مراده في السعي، كان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لأنه يعلم أنه لا يقبل العمل إلا بشرط الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالشرطان متابعة وكذلك الإخلاص. ولا يرى لنفسه فضلا في سعيه بل يرى لله الفضل عليه. نعم، اشكر ربك ونشكر ربه أنه قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل، إن الله قد وفقك أن تكون من الزمرة الذين إذا استمررت فيه فتكون من ورثة الأنبياء، وأي فضل أعظم من هذا. فيرى الفضل الله إذ وفقه لطلب العلم ما يعبده، طلب العلم ما يعبده به من أداء فرائضه واستناب محارمه. لا يشكر، ينبغي ألا يعني يكند ويكون كنودا لله تبارك وتعالى، ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
قال رحمه الله: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون
ما نعم. يقول هنا باب صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم. تستدلون لهذه الفقرة من كتاب الله؟ نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا، كذلك واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم. وفي الحقيقة المشي، مشي الإنسان وفراسة العرب كانت معروفة، كانوا يعرفون هذا الإنسان من أي نوع. مشيه يدل على مشي المرأة، تدل على ما في داخلها من الاحترام لنفسها ومن الاحترام لما أمر الله تبارك وتعالى، أم هي منفلتة؟ نعم. تستدل لهذا المعنى الذي قلت من شيء من آية: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كيف عرف أو كيف عرف أنها على استحياء؟ بمشيتها. وقد جاء في الحديث أنها منكسة رأسها، جاء في الأثر أنها خاطبت موسى عليه السلام منكسة رأسها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشي الإنسان في الحقيقة، حتى الآن إذا رأيت إنسانا يمشي، ربما هذا الرجل فيه كبر، وهذا رجل مشيه مسكين، هذا ضعيف ركبته، مشي يدل على ظاهره وباطنه كله. نعم. ولذلك قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه أو في مشيته كل خير. نعم. فإذا كان يمشي أيضا لا يزال لسانه رطبا بذكر الله سبحان الله والحمد لله الذين يذكرون الله قياما وقعودا، في مشيه كل خير أيضا، حتى لا يكون كان والله سبحان الله مشايخنا اللهم ارحمهم اللهم ارفع درجاتهم ربنا، كان نخرج من المدرسة ونأخذ الكتاب هكذا ونمشي، واحد يمشي بالسرعة هكذا، فيقول اللفظة التي كان يستعملها الشيخ: إذا خرجت بأي طريق تخرج وتمشي في الطريق، لا تخرج وعلق وجهك مثل الحمار وتمشي، لا بد أن تكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل خطوة. كان خال لنا يدرسون في تلك المدارس بعيدة، يذكر كان 5 أميال بعيدة كل يوم يذهبون على أرجلهم. يوم واحد تكاسلوا، فالجد قال له، قال الجد قال: أنا أدلكم على طريقة ما تتعبون. هم كانوا يذهبون يقول: نتعب اليوم ما نروح. قال: لا، أدلكم على طريقة لا تتعبون. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كل واحد بس إذا رفعت الخطوة: يا حي، الثاني: يا قيوم، يا حي يا قيوم. يقول: والله كنا استعملنا فما شعرنا إلى أن وصلنا المدرسة وما نتعب. ففي الحقيقة هذه كلها كأنه يشير الإمام إلى هذا مكتسب في مشيه كل خير حيث حتى هذا الوقت لا يضيع لا يجوز أن يضيع. أنا كنا جالسين جنب البحر في دبي أظن هكذا والله رأيت الشخص يجري جري ولسانه وشفته تتحرك سبحان الله كأنه فينبغي على كل حال. تارة زيدوا وتارة
تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا وتارة بالذكر مشغولا وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه نعم ونفسه.
نعم يحب الوحدة لا نقول أنه يحب الاعتزال من الناس لكنه الوحدة لطالب العلم إذا كان في مجلس لا ليس فيه طلب العلم كذا فيجب أن يحب الوحدة فيكون جليسه ماذا وخير جليس في الزمان كتابه من ديوان الأمير صنعاني الذي كنا نقرأ يقول طعمت حلاوة الأشياء قرا فلا شيء ألذ من السكوت هكذا قال. إيه نعم فيكون وخير مجالس الدنيا جميعا مجالسة الدفاتر في البيوت. فالطالب العلم إذا اختلى فهو لا يكون مختليا ويفكر ويطالع ويضيع لكن دفاتره العلمية معه إن شاء الله. ولا نقول أنه يعتزل عن الناس فالعزلة لا تكون في كل وقت وكتاب العزلة للخطاب وغيرهم لها شروط اعتزل تلك الفتنة كلها إذا كان يخاف الفتنة في بيته ربما يكون الناس مشغولون وفي أشياء أخرى فيعتزل في جانب ويدرس إن شاء الله. وتارة يحدث نفسه بنعم الله ويقتضي منه الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وأنت لا تشعر نعم الله تبارك وتعالى الآن ذهبت للوضوء ورجعت بخير بفضل الله تبارك وتعالى الحمد لله لأنه قد يكون هناك إنسان دخل في المستحم فزلت قدمه فانكسرت رجله هذا يحصل يا إخوان. والآن نحن جالسين هنا تعرفون أنها إذا جاءت لكمر يختر واحد اثنين زلزلة في حينه يكون ماذا. ولذلك دائما يكون الإنسان ذاكرا وفاكرا نعمة الله تبارك وتعالى نعمة الله تبارك وتعالى ويشكر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أتم وسقى وسقى في كل إذا شربت شربة يحمد الله وإذا أكل أكلة. فينبغي نحن طلبة العلم أن نتعلم هذا الشيء ونتعود عليه ونعلم الناس نعلم الناس حولنا صغار كبار الذين في بيوتنا وأولادنا إلى آخره. نعم فتارة يحدث نفسه بنعم الله ويقتضي التي تقتضي منها الشكر فيشكر الله تبارك وتعالى. نعم ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه. ماذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء مليكه أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أيضا اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري لا إله إلا أنت كل هذا اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري كما جاء في الأذكار كلها. فالإنسان دائما يكون مع الله تبارك وتعالى لا ينقطع أنا مع عبدي إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي. والله هذا معراج المؤمن نحن طلبة اليوم نفتخر بهذا الذي يوفق الله تبارك وتعالى أن نذكره دائما إما نتلو كتاب الله أو سنة رسول الله أو نذكر أي نعمة نشكر الله تبارك وتعالى والله معنا ولن يترنا أعمالنا إن شاء الله. نعم
قال فإن بلي من صاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه.
نعم نعم، لا شك في أن هذه من الأشياء التي ينبغي أن نختار، ولا يكون يعني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، جلست في مجلس وأنت كنت في أحسن حال ثم خلوت ناسا ربما يكونوا يؤثرون عليك فيرين قلبك أيها الطالب فتنصرف عن دراسة وكذا، ولذلك لا تصاحب إلا هؤلاء الذين ذكر كأنه حسر، إما وإما حسر، يعني إما رجل يتعلم من خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله طلب. نحن كلنا في طبقة واحدة وإن كان أسنان بعضهم بعض، لكن علمنا إن شاء الله قريب من بعض فنذاكر ماذا قال، ماذا قال الأستاذ، ماذا ما معنى هذا، ما فهمته، هكذا إلى آخره. فلا ينسى لئلا ينسى ما لا ينبغي ينساه. أو رجل هو أعلم منه، أي هو الشخص أعلم منه، وما صادف رجلا فيعلمه، يريد الله عز وجل ووجه الله بتعليمه إياه، فكان وقته كله معمورا بالخير. نعم.
لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق.
نعم، وعلى كل حال، نعم، لا يمل من أصحابه لكثرة صحبته. نعم، لأنك أنت قد عودت نفسك على حب الخير فتتعلم منه الخير، تعلم منه الخير مهما طال المجلس لا تمل منه. نعم، قد يكون الإنسان يعني لا شك التعب شيء والملل شيء آخر، ولا تمل من الخير الذي كنت فيه، لأنك تحب، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. يصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وجه الله، ويكون قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، فيكون إن شاء الله دائما يشتغل بالحق، ولا بد أن يحذر ويتذكر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يشتغل إلا ما يستفيد منه دينا ودنيا. نعم.
قال: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه.
نعم، كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. نعم، إن الشيطان يأتي في صلاتك وخنزب، ويأتي وأن قد يسألك من خلق هذا، من خلق الله، كل هذه الوساوس. ولا شك أن البيت الخرب إذا كان هذا ما يريده الشيطان، يريد البيت المعمور بذكر الله تعالى، ترى ناس يشتكون، علماء قالوا إذا جاء من الهند أحد من الذين يرقون وكذا عندنا كذا وكذا، علماء يا أخي، سبحان الله. فالشيطان لا شك أنه وراء العلماء ويريد أن يصطادهم، أما الذي هو مثله في عمله وكذا فالشيطان لا يعني يؤذيه، يؤذيك أنت ويريد أن يصرفك بمثل هذه من طلب العلم وغيره. ولدك قد يكون ممسوس، وقد يكون زوجتك وكذا، فالشيطان يأتي من كل نوع، ولذلك يأتي من كل حيلة. يجب علينا أن نستعين بالله بأذكار الصباح والمساء، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسنين بالمعوذات. هذه كلها في الحقيقة سلاح من أنبى الأسئلة، أسلحة نحن غافلين عنها، ما أننا ندرس ونقرأ، وإن شاء الله بإيمان بالله أنه هذا يكون سببا لي إن شاء الله نجاتنا من كيد الشيطان. نعم.
يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا.
اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا ونعمة مقبلة، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع، وفي رواية لا يستجاب لها. نعم.
همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار الفقه لئلا يضيع ما أمر به،
نعم،
ولا أن يتأدب بالعلم.
نعم، فالقرآن تلاوته لا يكون لاهيا، قلب الإنسان يجب أن يكون يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد قراءة قليلة مع التدبر، فهذا مما له بركته أكثر. وأما إذا كان الإنسان الحمد لله قد مضى ومضى وفهم، يتعود الإنسان أنه ولو كان مسرعا في القراءة لكنه إن شاء الله يستعرض المعنى، وإذا مر بآية رحمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة وخارج الصلاة يقف يدعو الله تبارك وتعالى، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله تبارك. هذا كله من معنى التفهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أليس من حقنا إذا مررنا من هذه الآية تلاوة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فكأنه يكون مستعدا في الأشياء التي يستعيذ يقدر في حينه. وإذا قال قيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعزم على نفسه أن إن شاء الله الصلاة على شروطها أقيم. نعم، لكن التفهم والتدبر هو الذي يوصله إلى أنه يستغل تلاوة الآيات الرحمة وآيات العذاب إلى آخره. نعم،
طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه.
نعم، واضح. نعم،
إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، فهو مشفق في علمه كلما ازداد علما ازداد إشفاقا.
نعم، وهو الذي يعني كأنه يدخل هذا تحت قوله تعالى تفسيرا، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون الله حق العلم، أنه هو كما أنه رحيم فهو منتقب جبار أيضا، فيخشى أن لا تزل قدمه ويكون سببا لمحو حسناته، أو يعرف أنه إن شاء الله إذا ذكر بعض الكلمات فيرفع درجاته، فدائما يكون خاشعا كذلك راجيا من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم،
إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة، حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول لما حزنت، احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكأن أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
نعم، نعم، اللهم علمنا بما ينفع، ويكون دائما وحزنه لا شك فيه يكون. إذا كان هنا ذكر إن فاته سماع علم قد سمعه غيره، ليس المقصود منه أنه يريد أن يحسده، إنما مسابقة في الخير. ثانيا أنه ربما يكون هذا النوع من العلم أو هذا الشخص الذي تعلم منه ربما استفاد منه، فيريد أن يستفاده ما سمعه غيره، فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا المعنى الحزن عليه. وبذلك إذا كان سمع أي العلماء رحمة الله عليهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كان الناس يحجون للقي، لأن الحج يجمع علماء العالم، يسافر إلى اليمن، يسافر إلى الشام، يسافر إلى مصر، يسافر إلى المدينة، يسافر إلى أي مكان. الحج يجمع هؤلاء الأئمة الذين قد يرتحل إليهم رحلة. فهنا يقول فكن كما ذكر بعضهم، كنا نهرع إذا سمعنا أحدا فنجلس معه ونسمع منه. في ذلك حتى بعضهم سبحان الله يذكر أنه كان يعني قد يكون هذا فيه شيء، لكن كان بعض الذي المجاورين في مكة المكرمة كان قد يسمع أو سمع عليه صحيح البخاري في غار حراء، في غار حراء سبحان الله ذكر هذا، فكانوا يحرسون وكذلك كانوا يجتمعون مع العلماء إلى آخر التاريخ. وأنا إذن كان في الحقيقة أنا مجاور، فأنا كتبت المجاورون كيف يستفاد منهم إذا جاء أحد جاور على الأقل الحج أو جلس كذا. إذا رأيت استفادة العلماء خاصة يقدس السمين في تاريخ البلد الأمين يذكر في هذه بعض اللقطات من الأئمة كانوا يأخذون منه المواعيد ويجلسون صباح ثم ظهرا عند فلان وظهرا أو عصرا عند فلان، فيكون على كل حال يحزن، بمعنى إذا أصابه الحزن أو الحزن فيكون يسابق ويكون منتبه لما ألا يحزن ألا يفوته شيء آخر حتى يصيبه الحزن. هذا المقصود منه، وهذا كله دليل على الحرص على طلب العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة، منها ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، ويدل على هذا عمله على حرص الطلب، نعم على الطلب والتحصيل. نعم، احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت. يلوم نفس اللوامة، النفس اللوامة التي تروم يلومها لماذا أنت تأخرت. وهذا التعبير أنه كثير موجود في عند ابن الجوزي، إذا قرأتم مثل هذا التعبير يخاطب نفسه مثل هذا، تعلم من علمائنا هؤلاء سبحان الله، يعني عنده شيء وكان يرغم نفسه أو يخاطب نفسه، فعلت كذا وفعلت كذا، ألا تستحي من الله الذي لا يغيب عنك كذا، فكان أولى بك سمع ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع سمع الآخرين وأنت سمعت أنهم قد سمعوا وقد ثبت عليك به الحجة أيضا فلم تعملي به. أيضا لابد أن يلوم الإنسان نفسه أو يفكر دائما على قول الله تبارك وتعالى، أنت ربما تدعو الناس إلى هذا العلم الذي فيه من الأعمال التي تعلم الناس، لكن بنفسك لا تعمل، فيكون تكون مخاطبا لقول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمع. يعني كأنه رجع إلى نفسه أيضا الطالب، أنت على كل حال تحزنين على ما فاتك، عندك علم سابق ماذا عملت فيه؟ ما دمت قصرت في علم الذي هو عندك ولم تعملي به فلا داعي أن تحزني على ما فاتك، فاعملي إن كنت بالعلوم التي عندك، ولكن ما ذلك يعني يسابق في أن يطوي ركبه أمام العلماء. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك، كان يسلي نفسه ما دام فاتك لا تحزن، اللي عندك تعمل به، فلو كان هناك عمل زائد أو شيء زائد مما تسمعين الذي تحزنين فيه ولا تعملين مثل ما عندك من العلوم السابقة وأنت لا تعملين، فكانت الحجة عليك أوكد أي أشد وآكد. فاستغفر الله من حزني وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. نعم،
قال رحمه الله صفة مجالسته للعلماء.
نعم،
فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به.
نعم،
ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يضجرهم في السؤال.
نعم، هنا فإذا استفاد منهم ويخبرون أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه أو ما يسأل عنه، فكأنه يستدر عطف العالم بمثل هذا القول، وربما يكون العالم له بعض العذر، لكنه إذا سمع حرص، وقالوا علماء رحمة الله عليهم إذا رأوا حرص الطالب فكانوا يعطونه أوقاتا خاصة يقتلون به. ولذلك هذا التعبير في بعض الأحيان نجد حدثني والآخرون يقولون حدثنا، فكان نفس الحديث يسمعه الآخر وحده معه لما رأى الأستاذ أو لما رأى منه الحرص، فكان يبذل له وقتا خاصا. فحدثني وحدثنا دليل على أنه نفس الشيخ الذي أخذ منه ناس كثيرون هذا الحديث هو أخذ وحده. وكل هذا يكون نظرا إلى إبداء الحاجة والفقر إلى الله، ثم إلى العالم الذي قد جاء ليأخذ منه العلم. فإذا استفاد منه من عالمهم، نعم جزاكم الله خير، استفدت شيئا كثيرا إلى آخره، ويكون ثم شكرهم على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كان أحد الإخوة من زملائنا في المدينة، الله أكبر، تلك الأيام المدينة ما تنسى، وكنا على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيرهم محاضرات وكذا، فقام وهو مرتجل، كنا نغبطه وهو في سننا وفي صفنا. سبحان الله، من جملة ما ذكر قال: قال النبي لنا، مرتجل، قال النبي لنا: من غير تورية لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني شعر يمكن يكون 10 أبيات. فالشيخ ابن باز قال: جزاك الله خير، جزاك الله خير، نعم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. فلا يشكر الله من لا يشكرنا، هذا بيت ساره، يعني مثل شطر البيت: قال النبي لنا من غير تورية لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإن غضب عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضب عليه فرجع عنه واعتذر إليه. وهذا هو طالب العلم، إذا حصل له خطأ في جنب أو في جانب الشيخ أو في جانب بعض إخوانه، فينبغي أن يعتذر ويتصافى، ولا يكن بينهم مقاطعة والقتل، لأن الهجر هذا قد يكون يمنع من صعود العمل إلى الله عز وجل. نعم، لا يزيده. نعم،
قال: رفيق في جميع أموره لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه.
ففي كل زمان يوجد ناس، وفي كتاب أدب الطلب، إيش اسمه؟ أدب الطلب ومنتهى الطلب الظاهر، هذا للشوكاني رحمه الله، شكى قالوا: ابتلينا بطلبة العلم لا يريدون إلا أن يفضحوا مشايخهم، ذكر بهذا المعنى. فهنا قال يعني: لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، ولا يجادل العلماء ولا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. نعم، تيزداد، أي نعم، زيدوا.
قال: صفته إذا عرف بالعلم.
لحظة، هنا يعني فائدة، إذا كان أنتم تقرؤون أو نقرأ ماذا ذكر الشيخ جمعة في الحاشية في صفحة 73 من ابن حزم، فائدة جيدة جدا. على كل حال، تبسط هذا المعنى، ترون تقرؤون يعني نتركه حاشية.
الأمر لك شيخنا،
اقرأ بارك الله فيك.
حاشية 2،
حاشية 3، حاشية رقم 2 في 73، صفحة 73.
ولأبي محمد،
ولأبي محمد علي بن حزم، كلمة جامعة في هذا الموضوع أحببت أن أقولها هنا لتستفاد أو لتستفاد منه، وهي قوله:
إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشيعها، أو غريبة
تسنعها أو تشيعها بين الناس يمكن. فلان حضرت عنده ما يعرف يخطئ في اللغة، ما يعرف شيء، وكذا بدأ يسيع وينفر الناس عنه. نعم.
أو غريبة تشنعها.
نعم.
فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال، فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك.
نعم.
فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس. فإن لم تفعل ذلك فاسأل سؤال المتعلم فتحصل على هذه الأربع المحاسن وعلى خامسة وهي استزادة العلم. وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري لا عما تدري، فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك، وربما أدى إلى اكتساب العداوات، وهو بعد عين الفضول، فيجب عليك ألا تكون فضوليا فإنها صفة سوء. فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم تفهم فقل له لم أفهم واستزد، فإن لم يزدك بيانا وسكت أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه، وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بينا، فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك، فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم ولا على تعلم، بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات. وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
في الحقيقة نعم، هذه نصيحة وهو في كتاب الأخلاق والسير لابن حزم رحمه الله. وأيضا إذا علمت لكنك ذهبت إلى شيخ، وهذا ذكره ابن عبد البر في نزهة المجالس، كتاب عجيب هذا نزهة المجالس، قال إذا سمعت من صاحبك شيئا وقد عرفت من قبله فأصغي إليه كأنك لم تسمعه شيئا واشكر على أنه أفادك، فهذا يكون يشجعه من الاستفادة من الإفادة فيما أنت تعلم وفيما لا تعلم بالفعل. وكان يعني من ذكر من أخلاق العلماء البعض الأئمة رحمة الله عليهم أنه إذا جاءه أحد بخبر أو بأي نص ويخبره فيسمع كأنه لم يسمع من قبله، ويكون الشيخ سمع هذا وروى للناس منذ سنين لكنه لا يظهر أن يعلم، فهذا يشجع الطلبة فيما بينهم أن يحكوا لإخوانهم على الأقل ذكر لك حتى تستزيد تذكرا وحفظا إلى آخره. فهذا الذي يشير إليه أنه إذا جيت أنت فلا تظهر أنك عالم بهذا الشيء، تسمع كأنك لم تسمع من قبله، ولا شك أنه يعني. أما إذا قلت أتركنا هذا سمعنا عنه، فربما من أول الأمر يقطع الإفادة ويقول طيب ما دمت أنت علامة يذهب وفارقنا نافرنك. نعم. أيوة.
قال الإمام رحمه الله صفته إذا عرف بالعلم، فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، فأما تواضعه لمن هو مثله.
لا الله فيك، هنا كنت في الحقيقة هذا الذي الآن الله المستعان نقول كالضيات، والناس يقولون لماذا لا تبيض هذه الأشياء و هنا الشيء الذي يشير، كنت كتبت من مدة هذا على أنه المعلم. انظروا ماذا قال: فإذا نشر الله له الذكرى، يعني يكون قد صار عالما وعرف بالعلم، وعند المؤمنين أنه من علم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما التواضع لمن هو مثله فإنه محبة تنبت في أو تنبت له في قلوبهم أو تنبت في قلوبهم، وأحب قربه إذا غاب عنهم. هنا في الحقيقة كنت كتبت قديم أن يعني في تجربة في الحياة أن المعلم إذا كان أفق طلب الأذكياء فهو يستفيد من الطالب أكثر مما يستفيد الطالب منه. فطلبة الأذكياء يوقفونك بأدب ويقولون نريد أن يعني توضح لنا هذا، ما عندك علم، تسهر أنت في الليل حتى تأتي به في الغد في المحاضرة الجامعات وكذا. هذه ينبغي أن يستفيد، أو الأستاذ، نقول الأستاذ ينبغي أن يشكر الطالب أيضا، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق، أن يوفق على يعني بمثل هذه المواقف مع الطلبة حتى يستزيد من علمهم إن لم يعلم، وإلا يكلف الطلبة في الحقيقة. هذا أيضا مفيد، استفدنا شيء كثير من طلبتنا، نكلفهم غدا تأتي بالكتاب الفلاني هذا النص، وأنت جيب هذا النص من الكتاب الفلاني ماذا قال فيه في الشروح. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. فأقول الأستاذ المعلم يجب عليه أن يشكر ويدعو لطلبته لأنه استفاد منهم. وفيما رأيت من كلام بعضهم أن الطالب الذكي هو الذي يصنع المعلم الذكي، سبحان الله. نعم بالفعل، هذا ذكره بعضهم في بعض كتبه، هذا مما علق في الذهن. فينبغي على كل حال أن نكون شاكرين حتى إذا كنت أنت طالب. نعم، بمعنى أنك أستاذ صرت، فلا تستهين بالعمل أو بجهد الطلبة وأسئلتهم، ويجب عليك أن تفتح صدرك لهم حتى تكون إن شاء الله تستفيد منهم. أما إذا قلت لكم بالأمس أن إذا كان الطلبة كلهم عندهم بلادة فأنت ترمي وترمي، لأن من أدب التعليم الإلقاء أو أسئلة واجبة، هذا كله مأخوذ لو درستنا في بعض الفصول أو بعض المناهج عندنا، أما كتاب العلم للبخاري، العلم إلقاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان ألا أدلكم على كذا وكذا، وقال قول الله تعالى ألا أدلكم على تجارة، أو يكون سؤال وجواب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر شجرة، وأنا جربت لحياتي أن السؤال والجواب يكون أفيد لطالب العلم في حصول العلم. غدا ندرس كذا وكذا، الأستاذ أو مدرس إذا كان من قبل أعد أسئلة ويقول اكتبوا هذه الأسئلة وغدا تأتوا مستعدين، فيكون في الحقيقة يعني الطالب يجتهد. ونعطيكم عليه درجة زائدة اثنين، لأن الناس الطلبة يحتاجون درجة عالية، نعطيك على هذا الجهد درجة اثنين أو ثلاثة. فيكون في الحقيقة هذا النوع من السؤال والجواب، ماذا فهمت من هذه المقطع من كلامي أو هذا المقطع من كلامي المصنف رحمه الله. أما أن يكون يلقي ويلقي ويلقي فهذا كما قلت السلام عليكم على القبور، إن شاء الله بكم لا يستفاد منه. نعم، فيجب على المعلم أن يشكر الطلبة الذين عندهم أسئلة، وعندهم يعني أسئلة لا تكون إلا لا شك في أنه يريد أن يتعلم، يريد أن يستزيد من العلم، ليس معنى أنه يجلس ويحضر وأنت حاضر وخلاص حتى لا يغيب في الاختبار أو مجموعة الدرجات. نعم.
قال: فأما تواضع لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت.
أما تواضعه لمن هو دونه من العلم
فإنها محبة تنبت له في قلوبهم أو تنبت.
نعم.
فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربة، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه.
نعم. إذا كان حسن الإرادة وحسن النية إن شاء الله فلا شك أنه يكون مع زملائه ومع أساتذته كله ما هم أدم، ينبغي لكل واحد الأدب الذي يليق به فيعطيهم أدبهم. نعم، من كان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه. وأما الذي يريد أن يتكبر ويتعالى على الناس فلا يمكن أن يتصف بصفات من يكون متواضعا لمن دونه ولمن فوقه. نعم. فمن صفته
أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا ولا يستقضي به الحوائج.
يعني لا شك أن النية هناك كأنه يقول لا يطلب به الدنيا مطلقا، في بعض الأحيان قالوا هذا الكلام، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء بل يقرب الفقراء، ولا يستقضي به الحوائج. الآن طالب العلم أيضا يحتاج أنه يكون له أيضا ما تقضي حاجته، فإذا كان في نيته أنه إن شاء الله يطلب العلم لوجه الله ويكون فيه رزقي فلا يكون إن شاء الله. الأصل الباعث هو إذا كان حسن النية لوجه الله فالذي جاء بعده لا يضر في قبول العمل، إلا أنه قد يكون ينقص أجره. لكن إذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تحت ظل رمحي، فيكون إذا أراد أنه يكون إن شاء الله إن كان الناس يتكسبون من المزرعة من الزراعة ومن التجارة وكذا، وأنا إن شاء الله ربنا يرزقني وراء هذا. فهناك أيضا باب كبير جدا في تاريخ الإسلام ينبغي أن يعود في بلاد الإسلام هذا الشيء. كان الخلفاء غيرهم رحمة الله عليهم كانوا يقفون لطلبة العلم وأوقاف، وكانت تدر عليهم وكانوا يجعلونهم مكفيين عن كسب الرزق. وهناك في بعض الأزمان إذا رأينا كتاب الأنساب عامة، فمن نسب إلى مهنة، مهن العلماء في الحقيقة بزاز، بزار، خراز، كان يخرز النعال ويتكسب وراءه، كذلك يبيع الثوب وكذا ويتعلم. فلا بد أن يكون عند طالب العلم مهنة أو مورد رزق. فإن كان هو أكرمه الله تبارك وتعالى الإمام البخاري ورث من مات عنده فورث بفضل الله فآلاف المؤلفة، فبذلها كلها في طلب العلم وعلى طلب كان ينفق على طلبة العلم. لكن إذا لم يكن مكفيا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولا يكون عالة للآخرين، يجعل لنفسه عملا إن شاء الله ويقنع بما يكفيه إن شاء الله، هذا فيه بركة كبيرة. لكن إذا طلب، هناك نعرف أنه في زمن الخلفاء إذا كان عندهم أوقاف، فإذا قال إن شاء الله أنا أكون أدرس له أيضا أنشر هذا العلم ولي يكون راتبا من قبل للخليفة وكذا، لا يضر إن شاء الله في حسن النية ولا يفسد نيته إن شاء الله. نعم.
قال ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم.
ورأيت في قول بعض العلماء قال إن الشخص الذي يخضع للأغنياء ويتكبر الفقراء ففيه صفة من صفات الكلاب، هكذا قال سبحان الله. كثير من الكتاب الذي جاء فيه كثير من من لبس الثياب يكون مثل الكلاب وكذا، كتاب طلع في هذا، ويقول لأن الكلاب إذا رأى أحدا نظيف الثياب وكذا وكذا يأتي ويبسبس له، أما إذا كان يعني وسخ الثياب مشقوق الثياب تنبح عليه، فيقول الذي يحقر الفقراء ويعظم الكبراء الأغنياء فهذا فيه صفة من صفات الكلاب. بالحقيقة نعم هذا، فلا تحقر، لا تحتقر هذا الشخص الذي قد يكون يمشي ثوب التقي وإن تهلهل نسجه خير لأمر الله من برديكما، قد يكون هذا من عباد الله الصالحين، فلا تحتقر لأجل ثيابه وظهره، إنما يكون عملك كل واحد هذا إنسان أكرمه كما أكرمه الله تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم فأكرمه، فلا تكن مثل صفة الكلاب أنك تخضع للأغنياء وتحقر الفقراء، هذا هو الذي يدخل في الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والغمط هذا يدخل فيه الكبر. نعم أيوة. زيدو
قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالس والرفق بمن سائله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الدنية.
نعم، كيف يكرر على هذا المعنى؟ وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم، فإذا كان يعرف أنه الناس يرتادون إليه وهو يجلس عند السارية كما كانت عادة الأئمة رحمة الله عليهم، ألزم نفسه حسن المدارات لمن جالسه. نعم، المدارات شيء آخر والمداهنة شيء آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل لما استاذن بعضهم قال إذن له بئس أخو الأسيرة، فلما دخل حش له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة يا رسول الله رأيتك قلت فيه أنه بئس أخو الأسيرة ولما دخل فقد حششت له، قال متى وجدتيني، اللفظ الذي في البخاري سيء الخلق بهذا المعنى. والمدارات النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر لكل من يأتي إليه حسن الخلق، لكن لا يعني وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث من عند الله تبارك وتعالى يحذر من مثل هذه، أما أنا وأنت لا يحتاج أن نغتاب، لكنه صلى الله عليه وسلم ما اغتاب، يحذر أمته بئس أخو الأسيرة كونوا على حذر، لهذا المعنى قال أيضا. ثم لما جاء فحش وبش له، فينبغي للعلم إذا كان ألزم نفسه حسن المدارات لمن جالسه والرفق بمن سأله، لا يغضب، لا يغضب، لما ماذا تسأل؟ ما إذا ما فهم استفهمه ويفهمه إن شاء الله، لعله جاء لغرض آخر، لكن حسن خلقك ومداراتك قد يجعله من طلبة العلم واستعمال الأخلاق الجميلة يتجافى عن الأخلاق الدنية عامة. نعم زيدوا
قال فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. صبور
فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. نعم، ما ليس كل واحد يعني على شاكلة واحدة في الفهم، ولذلك يعني كانوا حتى المستملين وغيرهم فيما نقرأ في كتب التربية هذه، فكانوا يمشون مع الضعفاء الخط، وكانوا يعني الآخرون ينزجرون، لكنهم كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمام قومهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. وأدبنا آخر من الذين كانوا بطيء الكتابة كما قال كنا إذا خرجنا من مجلس الآمش كان يرقع بعضنا من بعض، وهذا علمنا الطلبة نملي عليهم بشيء فنعم بعد كل آنام نعم والآخرون كتبوا، فقلت لهم يا إخوان الشيء الذي كتبته والشيء الذي لم تقدر تكتب اترك البياض، اترك البياض وتمشي مع الناس عامة، هذا في الجامعة كنا نستعمل فنتسع لوقت، وثم بعد ذلك نسلط عليه أو ما هو أحدا يرقع له ما يكون قد ترك من البياض اللقال. أما إذا كان كتب كلمتين ثم نعم ثم نعم والآخرون كتبوا وفرغوا يضيع الوقت. فكان هذا مأخوذ من السلف رحمة الله، كان يقول كنا نقوم من مجلس العامش فكان يرقع بعضنا من بعض. ما معنى هذا النص؟ موجود في كتاب العلل معرفة الرجال للأحمد، يعني الذي كان لم يسمع ولم يتحقق فكان يتحقق من صاحبه ويملى هذا الفراغ. وكان مثل هؤلاء ما دام لم يكتبوا ولم يسمعوا كما ينبغي كانوا يقرؤون على الشيخ ويستجيزون الفائت، يستجيزون أجزنا لأنه فات عنا بعض الكلمات ما سمعنا منه. نعم. فيكون على كل حال ماذا قال هذا هنا؟ استمع للأخ ألزم نفسه. نعم. صبورا على من كان ذهنه بطيا عن الفهم حتى يفهم أنه، ويوصي زملائه أيضا لا ينزعج منه ما دام هو ضعيف، كيف نتركه في الطريق ونأخذ طريقنا؟ نعم، نمشي نأخذه معنا ولو كان بطيا. نعم.
قال صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم،
ولمن صبر وغفر إن ذلك من أزم الأمور. ينبغي أن تكون صبورا على من جهل عليه ولا تجهل على من جهل عليك. نعم.
يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم.
لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، لماذا؟ ليس احتراما له، احتراما لكتاب الله وسنة رسوله. قبل يومين آتي هنا بالفعل بعض المواقف يكون، وأنا جالس بدأنا الدرس في المسجد الحرام، جاء بعض الناس عندهم شيطنة ويعرفون أنه يؤذونني كثير فيها، لأن هؤلاء المبتدعة الله المستعان من أهل الهند وغيرهم. فأرسل واحد من الطلبة يوزع على واحد، أنا أدرس صحيح مسلم، يوزع على الناس حبة حبة من التمر. والله جاءني الغضب، قلت له يا ولد أخرج من هنا وإلا نسفعك. فحرب، ويعرف أنه يريد أن يشغل. الآن الناس متجهون لسماع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي وتشغلهم بهذا تمر، ما هم جائعين لتمر واحد، دعين أفطروا يا أخي إذا كان واحد صائم وكذا. فبعض الآن ويأتي أحد منهم بعيد من هناك يأتي يتعمد، كأنه أنا يعني رأيت يأتي يوزع عليهم قهوة، قلت حط قهوتك هنا بعد الأذان يشربون، يهرب بقهوته أيضا بثلاجته كذا. فينبغي كما قال هو يؤدب ولا يخوضوا فيما لا يعنيهم، احتراما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به. إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنهم أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها. قد علم
نعم قد بخيبه، ولكن يبسط في المسألة ليجبره فيها، قد علم بغيته أما يعنيه، ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فريضة واجتناب محارم. كل هذا على كل حال جزاه الله خيرا، يعني يريد أنه إذا كان هناك شخص، قد يكون النصيحة بذل النصيحة يكون في السر أو بما أخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام ونحن في الدرس وهم ينظرون في الجوالات وأشياء وأشياء. يا أخي لا تشغل نفسك إن كنت جالسا إن كنت تريد أن تسمع بعض الأحيان بصوت عالي هناك بالأخريات. فنطلب منهم يا إخوان لا تشغلوا الناس, أخرجوا وبيت الله وحرم الله واسع, هناك تسمع جوالك يا أخي, لكنه يتعنتون. هذه مسائل موجودة, فماذا تقدر أن تفعل مثل هذا؟ يحتاج إلى إفهام وتفهيم حتى يطرق, لا يكون يضر الآخرين فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه لم يشافعه في وجهه على جهة التبكيت والتوبيخ بلطف. ماذا يا أخي؟ بعض الناس فعلوا كذا, أو إذا كان يعني قام المجلس فيناديه يقول أريدك ويفهمه إن شاء الله. فالنصح في السر هو يعني أدعى للقبول. نعم.
قال: قد علم بغيبه عما يعنيه ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محاربه. نعم. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه, ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء. يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة.
يقرب عليهم ما يخافون بعده, وكيف يكون هذا؟ يعني ما يخافون بعده وسائل تعليمية وغيرها, وهو الذي يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى, من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة بضرب الأمثال. يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة, ومن الحكمة ينتظر له الأمثال. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالأمثال لها دور كبير في إفهام الموضوع. نعم.
قال: يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا. فهذه أخلاقه لأهل مجلسه, وما شاكل هذه الأخلاق.
نعم.
وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا, فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب, وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع. فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف أو قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها, فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به. وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به, وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه. ووجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق, ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق.
نعم, بالحقيقة هذا الإمام نشكره أنه يؤدبنا ويعلمنا الأدب في التفقه, وهو يحث على فقه الكتاب والسنة, لأنه يدور كلامه حول الكتاب والسنة. إذا كان فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيه أهل العلم اجتهد فيها, فما كان أشبه بالكتاب والسنة, كأنه يقول: لا أقر فيك أيها الطالب أو أيها المعلم أن تكون مذهبيا. وهذا أمر واضح جدا في الحقيقة. نعم, يقول: فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به. إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة, نقول وقول بعض الصحابة أو لقول الصحابة عامة. ولذلك أثر عن الأئمة رحمة الله عليهم ومنهم الإمام أبو حنيفة, جاء أحد وقال: ماذا تنقم؟ جاء إلى الزهري أو لا إلى الثوري أو النام, قال: ماذا تنقم على أبي حنيفة؟ قالوا: وما وراءك؟ قال: سمعته يقول: آخذ الحكم من كتاب الله, فإن لم يكن فمن سنة رسول الله. نقول: هكذا منقول, لكن الذي يظهر لنا أن نقول أن كتاب الله وحده لا يفهم بدون سنة رسول الله. فإذا كان نحن طلبة العلم تأدبنا ونقول: نأخذ بكتاب الله بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن لم يكن عليه, لأن الآية لفظ الآية تحتمل معاني كثيرة، لكن الحديث عين معنى واحدا بالتقييد والتخصيص إلى غيره. فإن لم يكن فبسنة رسول الله، فإن لم يكن ففي كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال سمعت أبو حنيفة يقول آخذ من قول الصحابة انفرادا أو اجتماعا، لا يوجد قول مخالف لهم نقل عن الصحابة هكذا. فإن جاء الأمر إلى سعيد المسيب وإبراهيم النخعي فهم رجال وأنا منهم، أجتهد كما اجتهدوا. فهذا هو أصول فقه الأئمة رحمة الله عليهم في الحقيقة. لو كانت الأمة أخذت هذا من قبله ما كان حصل التمذهب والقتال في المذاهب. أصحاب المذاهب قاتلوا وقتلوا، قتل كثير منهم. وجماعة عندي كتاب في الحقيقة التقليد وحكمه، لما رأيت أهل الهند فكتبت أولا بأردو أن التقليد وحكمه في قول في حكم في ضوء الكتاب والسنة، فذكرت هذه الوقائع منها كثيرة، أن ياقوت الحموي أنه نزل إلى الري فوجد الأحياء كلها متفقة على وجهها، الحنفية والشافعية قاتلوا وغلب الشافعية فدمروا بيوتهم، وحرب الحنفية إلى الرستاق يعني إلى القرى وغيره. فهذه كلها من مساوي التعصب المذهبي، وأكبر سوءة حصلت للمسلمين تندى لها جبين التاريخ الإسلامي أو يندى لها جميل التاريخ الإسلامي ما جعلوا في بيت الله. الله أكبر، الذي جاء بالتوحيد وتوحيد المسلمين والعرب المقاتلين فيما بينهم قد جعلهم إخوانا متحابين، ألف بين قلوبهم في بيت الله 4 مقامات، والخامس مقام الزيدية كما ذكر ابن جبير في رحلته. فبذلك في الحقيقة الإمام نشكره ونعرف أنه رأى الناس على كل حال أنهم يذهبون إلى مذهب فلان إلى مذهب فلان، فما كان أشبه بالكتاب والإجماع ولم يخرج من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم، قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به. ومن هنا نسمع قول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام، لا تبتدئ قولا إن كان قد سبقك أحد. ففي الاجتهادات وغيره كأنه يقول، لكن إذا كان هناك اجتهاد أفضل من اجتهاد فلا بأس، المتأخر قد يفتح الله عليه ما لا يكون وصل إليه، ولم تكن حاجة ولم تأتي النوازل الآن جاءت، فربما يستفيد منه قولا آخر غير قول من سبقه من الأئمة. وإن كان مما رآه مما قد رآه مما يخالف قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه. قرأت ماذا؟ نعم، واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه على قول الله تبارك وتعالى: من هو أعلم منه أو مثله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وهذا أيضا هذا المقطع له دليله من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من الليل فمن دعائه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إلى صراط مستقيم. فينبغي أن يدعو الله تعالى أن يوفقه لإصابة الخير والحق إذا كان هو متجردا لوجه الله تعالى غير متعصب لمذهب من المذاهب. نعم، أما إذا كان يريد أن يتعصب لمذهبه قطعا لا يدعو بهذا الدعاء، لا يدعو بهذا، لأنه قنع وقنعوه بأن هذا هو دينك، لا يجوز لك أن تخرج منه. وأكبر مرتع لهذا الخلاف الهند، الله المستعان، بين إخواننا الحنفية وبين أهل الحديث، يمسكون بآذانهم لا بأيديهم، يخرجونهم إذا رفع يديه بعد الركوع وإذا قال آمين بالجهر. سبحان الله. ونقول لهم: دعوا هؤلاء لأجل رسول الله، لم يعملوا هذا العمل إلا من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم سبحان الله يتعصبون تعصبا عجيبا جدا. وإلى الآن في هذه الحالة السيئة في الهند أيضا الأمر ماشي على هذا. وإخواننا بعض الجماعات يهدمون مساجد أهل الحديث، نعم، وهذا أمر معروف لديكم على كل حال، فلذلك هذه كلها نذكره ونهيب بالإخوان أن لا يكونوا أبدا متعصبين لمذهب من المذاهب. أنا أفريقي مالكي، وهذا حنبلي، وهذا هندي حنفي، لا، كلهم مسلمون، وكونوا مسلمين. ولما تفرقت الناس وسموا أسماء لتعرفوا فسموا سلفي الحديث إن شاء الله، وقد سمى الأئمة قبلهم بهذه الأسامي. إذا سأل من كسكو فالو كرتا، يقولون دائما يسألون يعني من ترجح من المذاهب، قلت لا، أنا عندي مذهبي محمد رسول الله، محمد رسول الله، الله أكبر، نعم. وإذا سمعوا وفي دروسي في الحرم، سبحان الله، والله يقوم وينفذ استهو ويقول ها، لذلك الأسماء دائما قال الله قال الرسول، هكذا يقول سبحان الله. فلان أين مجلسه؟ واحد من العلماء ما شاء الله هو عنده تعصب للمذهب الحنفي، يدرس وكذا، فإن هم أخطأ وجلس عندي خطأ عن مسكين، ويقول لذلك في كل كلمة تقول قال الله قال الرسول. طيب قال الله قال الرسول هذا عيب، تلك شكاة ظاهر أنكار، نعم. فالله المستعان. فلذلك نقول لا يجوز لطالب العلم أن يكون متعصبا لمذهب، احترم الأئمة ويستفيد من كتب الفقه كما هو يعني الحمد لله نعلم الطلبة دائما، نعم. وإذا سئل
عن علم لا يعلمه لن يستحي أن يقول لا أعلم. وإذا نعم. سئل
لا أعلم، لا أدري. أنا كنت في الحقيقة جلست قبل ما آتي هنا، لما وصلت هنا فضربت على الشاملة فحصلت أشياء كثيرة، ومن قبل إذن جمعت في كتاب الاتباع. قال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير من الاختلاف في العلم فيقول لا أدري. قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. قال عبد الله بن أحمد في مسائله: إذن سمعت أبي يقول. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب. من الغرب؟ ليس هؤلاء أوروبيين. في كتب أهل العلم القرن الرابع والخامس أهل الغرب الذين هم مغاربة، والأندلس لما فتح كانوا يسمون أهل الغرب، نعم. فقال رجل نعم، سأله رجل من أهل الغرب، هكذا ليس أهل المغرب، هكذا أهل الغرب، مالك بن أنس عن مسألة، فقال لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ قال: نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وقال عبد الله بن أحمد: كنت أسمع كثيرا يسأل أبي عن المسائل فيقول لا أدري. وكذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري، فإن قيل له من نسأل؟ قال: سلوا العلماء. ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. قال: سمعت أبي أيضا كان ابن عينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا في مسألة الطلاق. وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياه غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين، ثم أفتى به. قال عبد الله المبارك بإسناده أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه قال في المسجد، فما كان منهم يحدث إلا ود أن يكون أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. ومثله روى عنه الإمام أحمد أيضا. وسئل ابن الزبير وعاصم عن رجل طلق امرأته 3، فأرسله ابن الزبير إلى ابن عباس وقال: أخبرني بما قال. فلا أدري، هذا هي نصف علم كما يقولون، لكن ليس هذا حديث، إنما هو قول بعض لا أدري نصف العلم. ويكون الإنسان لا يستحي. قال وإذا سئل عن علم ليس له لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، لأن الفتوى توقيع من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يقول أن فيه كذا وكذا إلا بعلم من الكتاب والسنة. كتاب إعلام الموقنين ابن القيم سماه لهذا المعنى للمفتين وآداب الفتية وغيرها، فأنك أيها المفتي توقع عن الله تبارك وتعالى كما يوقع أحد ولله المثل الأعلى من الوزراء وغيره عن الخليفة والملك. نعم زيد بعده.
قال وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون.
هو الحكمة هذا هو، لأنه كما يعني على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقابل أبو هريرة رضي الله عنه عمر بن الخطاب فضربه في صدره حتى خر من يسته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لا يتكل، فقال داه إذن. فما كان أبو هريرة يروي هذا، فروى هذا في آخر حياته تأثما أي خروجا من الإثم. فقد يكون الأهم فالمهم لا شك فيه، قد يكون هذا لجلب قلوب الناس إذا لم يكن شيئا واجبا، فالأمر المباح جاز له أن المربي أن يكون لا يذكر له أو يقول يسترخص فيه شيء، لكنه إذا كان واجبا فلا يجوز له أن يتهاون فيه. نعم، والحكمة لا تقتضي أنك تخفي الحق الواجب عن أحد. فأن لا الناس الآن حتى أنا لا أخفي أن كبار المفكرين كتب إلى الشكوى إلى علماء، وأنا خطه موجود عندي إلى العلماء في المملكة قبل موتي، وقال إن هناك ناسا أن الهند يعني يراد أن تجعل الأندلس الثاني، ولكن هناك ناسا باسم السنة يفرقون بين المسلمين. هكذا بكل جرأة سبحان الله، يفرقون بين المسلمين، والناس في هذا البلد 92% كلهم لمذهب تابعين لمذهب الحنفي، يخالفونهم ويبلبلون أفكار الناس. ماذا خطابه؟ ويحسب هذا على أن علماء المملكة أنتم المشجعون لهم في هذا، يحسب عليكم هذا، هكذا قال هكذا كتب. فأنا على كل حال كتبت في كتابي النصيحة لعلماء ديوبند فيه رد عليه بالحكمة شيئا ما على ما قدرت أن أكتب وليس بشدة. فنقول سبحان الله، يعني إلى متى تموت السنة بين الناس والناس ينتظرون المصلحة؟ نعم، فلا بد هذه الأمور يكون مراعا. نعم إذا كان مباحا فقد يكون يؤخر تعليمه حتى يعني يمهد قلوب الناس على لقبول هذه الأشياء. نعم.
قال وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا.
نعم.
إن سئل على مسألة
إذا قال أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده إيش؟
على ذلك وجزاه خيرا.
وجزاه خيرا إيش معنى؟ الذي يظهر لي تأملت فيه أن الصواب جزأه خيرا، مثل هلل وكبر، يعني يقول جزاك الله، جزى قال جزاك الله خيرا، يعني أنا أبني عليه هذه الكلمة جزاه خيرا، ليس جزاه خيرا، أنت ما تقدر أن تجزيه خيرا، إنما تقول جزاك الله خيرا. فجزى مثل هلل وحمد وكبر، يعني يقول جزاك الله خيرا. هذا الذي يبدو لي أنه القراءة الصحيحة يكون كذلك رجع عن قولي وحمده على ذلك وجزاه خيرا، أي يدعو له ويقول جزاك الله خيرا. نعم
أحسن الله إليك. قال وحمده على ذلك وجزأه خيرا.
جزأه خيرا، يعني يقول جزاك الله خيرا، يعني كأننا نبني هذا اللفظ على معنى هلل وكبر وحمدل إن قال الحمد لله. نعم.
قال: إن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه.
نعم، مثل ما الإمام أبو أبا إمام أحمد بن حنبل يقول سلوا غيري، سلوا العلماء وما يعين فلان وفلان. نعم.
يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغى إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين.
هنا أصله الكتاب والسنة. نعم، فمنه يوصل وصوله مبنيا مأخوذا من الكتاب والسنة. وتعرفون أن هناك يعني إذا رأينا أصول بعض المذاهب فيمكن أن يوجه إليه النقد بكل أدب أن هذا مخالف لكثير من الأدلة الشرعية. وما قولك في من يقول كل كتاب كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ؟ هذا معروف كبار العلماء في القرن الخامس 400 وشيء توفي. فمثل هذه الوصول في الحقيقة لا يجوز أن يسعى الإنسان للأصول إليها وللحصول عليها. نعم، بل يوصل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو الأسعد بالحق الذي أنزل الله تبارك وتعالى. يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداء، لكن هناك قال لا يحذر من المسائل المحدثات في البدع. نعم، يحذر بمعنى يحذر أيضا، لا يذكر للناس ذكرا فقط، لابد أن يحذر. فإن كما قالوا أن التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية، فأنت أوصي بأنه لا يبتدع هذه بدعة، أما أن يسكت عنه أو يسكت ويقول قال بعضهم كذا ولا يرد عليه هذا ليس بسهل، لكنه يرد الحق إلى نسابه ويقول أن هذا خلاف قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. هنا ينبغي أن يكون فيه شيء، قد يكون الإنسان قوي النفس لا يخاف أن يتأثر بأهل البدع، ويجب عليه أن يخالطهم ويجالسهم ويناقشهم ويحذر طلبة العلم الصغار الجلوس معهم. نعم، هذا هو. أما إذا كان حجرناه فيتخذ هناك ركنا خاصا في المسجد وينشر بدعته وأنت تصيح في جهة آخر، لا بد أن تجالسه وتفاهمه ولعله يقنع إن شاء الله بالأدلة الصحيحة. فالحجر أو عدم المجالسة مع أهل البدع ليس عاما لكل واحد في كل وقت. نعم، إذا كان متماد في الحقيقة فيحذر منه ويبتعد عنه بنفسه، وإذا خاف أحد أن يتأثر بنفسه فيهرب منه آخر البلدان. نعم، أصله من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداء، ولا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. نعم.
قال: يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همهم في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع مال الله عليه وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه.
نعم، همه في تلاوة كتاب الله الفهم، ليس التلاوة بالألفاظ فقط ويمر عليه. وسبحان الله، في بعض الأحيان يعني نسمع أن قد يكون مبالغات هذه، أن الشافعي رحمه الله ركب من المدينة إلى مكة فأنهى كتاب الله تلاوة في 8 أيام 16 مرة، هكذا قالوا في الطريق على ظهر الدابة وهو يقرأ 8 أيام، يعني كل يوم ختمتين. هل يعقل هذا؟ يعني هذا منقول بالحقيقة. نعم، كثير. ولا شك أن هناك نبي الله داود، ماذا سمعنا عنه؟ كان يأمر تسرج دابته وكان ينهي الزبور. هذا شيء قد يكون هذه معجزة من الأنبياء. أما قراءة كتاب الله، تلاوة كتاب الله، قد نهى عن أن يختم في أقل من ثلاثة أيام، وهو أيضا إذا كان لا هم له ولا عمل له إلا هو، فثلاثة أيام من الممكن أن ينهي عنه، لكنه في الحقيقة بدون فهم إذا كان يسرد سردا وربما لا يؤدي الكلمات حقها، فهذا قد يكون ممنوعا. نعم، فلا بد من الفهم وليس التلاوة بدون فهم. ودليلك في هذا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فطالب العلم إذا أشكلت عليه كلمة يذهب إلى اللغة ويذهب إلى التفسير فيفهم ويمر إن شاء الله. هذا التدبر قد يعطيه إن شاء الله أولا فهما، ثانيا هذا الوقت الذي يبذله كله له أجر فيه. نعم.
قال رحمه الله: مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع.
هنا قال مذكر للغافل، معلم للجاهل. نعم، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. ونجد في بعض أقوال بعض الأئمة قال: لا تقلد اللؤلؤ في عنق الخنزير. رأى أنه كان يعلم بعض أولئك. نقول: على كل حال ينبغي أن يكون حتى الإنسان الذي في الظاهر يرى أنه ليس أهلا له، لكن ما دام جلس في مجلسك فلعلك بحسن تعليمك إياه وأنت تفهمه إن شاء الله، لعله يكون من أهل طلبة العلم أو من أهل طلب العلم، فلا ينبغي أن يكون يخرجه ويقول أنت لست أهلا لهذا. نعم، وهذا هو الذي يكون والله أعلم القول الراجع فيه، بحيث أنه مثل الطبيب يضع الدواء. نعم، فأن تعلمه صغار العلم قبل كباره، والطفل الصغير يحتاج إلى نصف حبة تعطيه حبة كاملة من قد يضر. مثل هذا نكون مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع إن شاء الله، لكنه لا يحرمه من الدواء مطلقا، لا يحرمه من الدواء. على هذا نقول حتى الذي اشتهر عند الناس أنه فاسق فاجر يربي سكير وكذا، جاء لعله يتذكر ويخشى الله تعالى، فألطف به في التعليم لعل الله تعالى يهديه. نعم، فهذه
صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة، إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم.
نعم، بارك الله فيه. نعم، زيدوا
ذكر.
لو كان عندكم أي شيء فترة أو شيء أو فترة أو فطور. نعم، الله يبارك فيه. هذه نمشي نستمر يعني
إن شاء الله
فترتين مع بعض ولا فترة؟
لا، العشاء فترة واحدة إن شاء الله.
أه؟
الفجر فترتين، العشاء.
أي نعم صحيح. فإلى متى يعني؟
إن شاء الله قريب نأخذ الفصل هذا.
طيب إن شاء الله. فين الجوال معك؟ خلاص خير إن شاء الله.
رحمه الله.
مقتربت الساعة إلى ساعة كم؟
الآن الساعة 9:10.
طيب نمضي هذا، ننهي هذا الفصل، بارك الله فيكم.
قال رحمه الله: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا.
كأنه يعني يزهد العالم عن مناظرة المخالف. المناظرة بمعنى ناظر يناظر مناظرة، هذا في معنى الاشتراك بين اثنين، فكل واحد يقدم نظره، وهذه اصطلاح خاص وجاء علم خاص أدب البحث والمناظرة، وفيه تأليف لشيخنا محمد تقي شيخنا محمد الشرقيطي، درسنا عليه هذا أدب البحث والمناظرة ومقدمات منطقية جزاه الله خير. ففيه في الحقيقة لا شك أنه قد يكون الإنسان كما يقولون الحق ما هو، المحامي إذا كان ضعيفا ربما يضيع الحق، فالمناظرة في بعض الأحيان قد يكون شخص مثل ما قال مالك رحمه الله، فكلما جاءنا رجل أجدل أو ماذا قال فيه أفصح، فنترك ما جاء عند الله وعند رسوله، فيكون بالحقيقة هو فصيح بليغ والناس أمامه يسمعون، فربما غلب على المناظر صاحب الحق وهو ضعيف، ولذلك كانوا يحذرون من المناظرة إلا إذا كان شخص معروفا بالمناظرة وكذا. في تاريخ بغداد ذكروا أن من هو هذا اللي كان من العشائرة معروف، فكان من أكبر المناظرين، فأرسله الخليفة إلى الروم، فبمجرد ما دخل عليهم فقال فلم يحييهم أي تحية وأشار هكذا، ولما قرب قالوا قال الملك الروم قال اجعلوا بابه قصيرا حتى يدخل، وهو من علماء الإسلام، حتى يدخل منحنيا عندي. فلما رأى الباب القصير ولا دبره ودخل من وراء، ويعني ظهره أمام الملك الرومي، فاستغرب من هذا، ثم دخل وجاء بجانبه هذا أحد الرهبان بجانبه دائما يجلسه، فحياه وقال كيف حال الأزواج والأولاد، خاطبه كيف حال الأهل والأزواج. فالملك الرومي يقول أنت تعرف أن عندنا الرهبان لا يتزوجون، قال سبحان الله، أنتم لا تسمحون للرهبان أن يتزوجوا، وجعلتم الله تبارك وتعالى تزوج مريم وولد مريم. فمثل هذه المناظرات في الحقيقة أيضا أشياء أخرى جابي في تاريخ بغداد موجود. فخاف الملك الرومي قال في أقرب باخرة أو أقرب سفينة وصلوه إلى بغداد. فالمسألة أبو بكر الباقلاني، هذا منسوب إلى أبي بكر الباقلاني، نعم. فعلى كل حال المناظرة في بعض الأحيان تكون مفيدة، وقد أفادت الإنجليز كانوا يستوردون لما تسلطوا على الهند وكانوا لإفساد عقيدة المسلمين يأتون، فكان شيخ كان يسمونه شيخ الإسلام الشيخ ثناء الله مرسلي رحمه الله من علماء أهل الحديث، وكان هو بارع في المناظرة، فكان في خلال دقيقة يغلب عليهم وينفض المجلس وعلى كل حال يخسى من المقابل. هذا واحد يعني وجدت مناظرات كثيرة منه لآريا سماج الهنود الوثنيين، كذلك مع الإنجليز، والحمد لله يعني غلب في كلها. لكن في الحقيقة قد يكون الثاني يغلب، فيكون الناس كأنهم يعني رأوا أن الحق مع صاحب الباطل، ولذلك يخوفون من المناظرة. وقال وأكد نفسه ألا يناظر، وذلك أن يحتاج إلى وقت من الأوقات إلى مناظرة آدم من الزل ليدفع بحقه باطل من خالفه الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، يعني لا يختار المناظرة، لكن إذا اضطر إليه وكان وجد في نفسه قوة فيغلب عليهم، لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا، وهو الذي يقال أنه إذا كان وثق إن شاء الله أنه يغلبه، ويكون ينبغي ألا يتأخر عن المناظرة، وتاريخ العلماء في المناظرات يدل على هذا أنهم كانوا يدخلون فيه، لكن إذا كان ضعيفا في النفس فلا يدخل في المناظرة، نعم.
قال رحمه الله فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء، المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناها العلماء من أئمة المسلمين. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة.
هذا الحديث يعني هو دليل الإمام رحمه الله: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. هذا فيما يكون بين المسلمين، أما إذا كان من الكفار فلا بد أن يكون الإنسان يعني لغلبة لإظهار الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كل بالحق ودين، هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لإظهار الدين الحق على دين باطل لا بد أن يخوض معركة المناظرة إن شاء الله. أما فيما بيننا اللجاج والمراء قد يحدث القتية وغيرها، فهو الذي يكون الحديث مطابقا عليه: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الذي جاء من طرق عدة وهو إن شاء الله صحيح. نعم.
قال: عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته.
نعم.
وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
نعم. وهذا يعني مع المؤمن، المؤمن مع المؤمن إن شاء الله، يداري ولا يماري. وماذا نعرف كلمة يداري في السنة؟ هل تذكرون حديثا ورد فيه كلمة يداري ويماري ولا؟ عن السائب بن يزيد لما جاء يوم فتح مكة وبعد فتح مكة وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح قال: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يماري ولا يداري. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: مرحبا بأخي وشريكي. جاء يوم الفتح ثم زاد فيه أيضا بعض في الروايات: يا سائب كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا ما كان يقبل منك، اليوم يقبل منك، وكان ذا سلف وصلة. وهو لما قال ذا سلف كان يصل الرحم وأشياء لوجه الله تعالى، لكن وقدمنا إلى إذا في حالة الكفر قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنك أسلمت على ما أسلفت من خير، فاليوم يقبل كل الذي كنت تعمل في الجاهلية تجد أجرها عند الله تبارك وتعالى ما أعمالك في الإسلام. نعم. فالإسلام يجب ما قبله من الذنوب ويحفظ له حسناته التي كان يعمل فيها في الجاهلية. نعم.
وروي
نقول أنه المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. أيضا نحن نرمي الحق بين أكتاف الناس قبلوا أو لم يقبلوا، وقد صلى الله تبارك وتعالى نبيه وقال: ما عليك إلا البلاغ، فلا تحزن لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم، لا يحتاج أنت، ما عليك إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأشهد الناس، فينبغي للإنسان ألا يبخل بكلمته خير ويصبر، إذا قبل فحمد الله وإذا لم يقبل فيدعو الله لهم بالهداية: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. روي عن معاذ بن جبل
إن أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازح.
نعم. لا تشاره، والمشارات بمعنى اللجج والتمادي في شدة القول، هذا هو لا تشاره ولا تمازح. إذا أحببت أحدا فلا تماره، لأن هذا يحدث الفرقة بينك وبين أخيك. ولا تشاري ولا تمازحه، لا تمازحه مزاحا، المزاح أنواع، قد يكون لتبسيط النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه لا يقول إلا حقا، وقد يكون يعني يكون فيه ضعة في المزاح، قد يكون فيه ضعة لأخيك الذي تمازحه فيحس في نفسه أنك تحتقره وكذا، فيكون بينكم وبينه عداوة من قبل ما كان صداقة، فلا تتسبب أنت للعداوة بينك وبين أخيك. هذا الأثر على كل صحيح الإسناد موقوفا عن معاذ بن جبل، وكما ألقى المحقق الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي روي عنه مرفوعا وهو باطل، أما الموقوف فهو صحيح قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل من الصحابة الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومبلغا إلى اليمن، وكلامه هذا إذا أبتاق فلا تماره ولا تشاري ولا تمازعي، الظاهر من الأحاديث والآثار الأخرى استفاد منه وحق في مكانه. نعم، وقد يكون من قول بعض السلف أخذا من العرف، العرف قد يقضي على شيء يعني يشيرون على الشيء، فلا نطلب منه نقول أين دليلك في هذا من الكتاب الله سنة، العرف قد يقضي أن هذا هو الخير وهذا هو الشر. وفي علمكم أن المروءة العدالة، العادل من هو العدل؟ من لا يأتي بما يفسقه ولا أن يكون خلاف المروءة، المروءة عرف، العرف إذا كان في العرف المشايخ لهم لباس خاص وعامة الناس لهم لباس خاص فلا يخالفهم، يخالف المروءة. إذا كان إمام الحرم بكرة يلبس البنطلون وكرفتة وكذا وقام هنا ما يقبل، لكن في بريطانيا يمكن يقبلون هذا، فالعرف قد يقضي بأنه شيء مقبول أو شيء ليس بمقبول، وهذا له تفصيله. وأحسن كتاب في هذا لا ينبغي أن يغمض، يعني رأيتم الكتاب المروءة لأحد؟ مشهور سلمان تتبع فيها وذكر سبحان الله، ومن أغرب ما ذكر أن بعض الناس رأوا خلاف المروءة وأن يضع يده على ظهره ويمشي هكذا، هذا في مكان ربما كان في زمان ما يعاب، لكن في الهند وباكستان العلماء كلهم يمشون بهذه الصورة ولا يغيب بعضهم على بعض، فالمروءة تختلف من مدينة إلى مدينة. نعم نعم نعم، له كتاب هذا مفيد جدا، كان طلبة العلم الحديث النبوي ينبغي أن يطالعوا هذا الكتاب. نعم، المروءة وتفاصيلها وكذا، نعم كتاب لا بأس بها 200 صفحة وزيادة. نعم،
قال محمد بن الحسين: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل.
نعم، الجدل خاصة يكون إذا كان من جهة من الجهاد بالباطل وب يعني حب المغالبة يأتي بأشياء، فهذا هو المقصود الجدل، لكن وجادلهم بالتي هي أحسن إذا كان بأدلة بأدب وإفهام وتفهيم إن شاء الله مطلوب. نعم،
فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء، فإن قال فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة.
وأعلم هذا الذي قال الإمام أحمد سئل، نقول المسألة الاتباع والتقليد وكذا، فقال إذا كان كذلك فأراد أن يستنبط علم ما أشكل إليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضى علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة. سئل الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان نزل في مدينة وهناك من يفتي بالرأي ومن يفتي بالحديث، لكن عالم الحديث ليس يميز بين الضعيف والصحيح، فقال لا يسأل إلا عالم الحديث. هذا نص موجود في مسائل الإمام رحمة الله عليه. فكان هنا أنه هو المعنى الذي يحثنا عليه ممن يرتضى علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة. فبالفعل يعني لا شك أن هذا شيء واضح جدا، لأن المتعصب لا يعني يفتي به إلا بمذهبه. الآن أنا اللي مثلت لكم أن إخواننا لا يسمحون أن تذهب المرأة إلى المساجد مطلقا مطلقا، فإذا سأله يمنعه وكذا، لكنه لا تمنع إماء الله مساجد الله، هناك له بعذابها يمكن أن تهذر. وكانت نساء الصحابة كانت تهذر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وفي زمنه المتأخر حتى كانت بعضهن قد تأتي وقد توجد منه بعض المخالفات. ولذلك جاءنا عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ورأى ما أحدثت النساء لمنعهن من الحضور في المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لكن ما تجرأت هي أن تمنع ولا أحد يقول لا تأتيها، أدبهم ويأتوا على كل حال. فنقول هنا في الحقيقة الفتوى ينبغي أن يكون من شخص عرف، ولا يخلو زمان إلا إن شاء الله يكون في كل مكان من يشار إليه بالبنان أن هذا حديثي وهذا فقيه مذهبي. نعم، المتفقه على حديثي إن شاء الله يكون موفقا للإصابة في ضوء الكتاب والسنة، هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان يسأله. أما إذا قال لا أقبل إلا من مذهب فلان فهذا وشأنه. نعم.
قال رحمه الله: وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب. ثم ألزم نفسه الإنصاف.
مناظرة المقصود منها ربما يكون في قلبي في مسألة ولكن لها أدلة، وهو يأتي بأدلة أوضح من هذا أو أصح من هذا، فيقول أنا حينما أقدم لك أدلة وغيرها ليس مقصودي أن أغلبك، إنما مقصودي أن أعرف الحق الراجع في هذا. نعم.
قال: ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه، لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له.
ذكر هنا كلاما مفيدا، قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطي، يعني مناظرته كان لله، إن كان هو الحق عنده فأقبله، أنا ما أحب أن يخطي. فقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطي، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي، ما ينسب ينشر ولا يقول قال الشافعي وكذا وكذا. فهذا هو ينبغي أن يكون العالم على هذه الصفة، إذا ناظر أحد فيرجو الخير لعله يكون الحق ما مخالفك وأنت عرفت هذه الأدلة. ويذكرون مناظرة إسحاق بن الإمام إسحاق بن راهويه وللإمام أحمد ويعني أحد الشافعية في كراء بيوت مكة، في يجوز أو لا يجوز، فعند الحنفية لا يجوز، يسكنون وباقي يفتحون سواني الآكف فيه والباد. فالمناظرة حصل حتى إسحاق بن راهويه قدم، قال وكذلك الإمام أحمد بجانبه قدم الدليل، قال إن بيوت مكة تملك أيضا، هو عندهم قالوا إن بيوت مكة لا تملك، فيأتي الإنسان ويبني البيت ويسكن فيه على قدر حاجته ويترك الباقي حتى الجزء من البيت الخالي يسكن فيه الحاج الذي يحج ثم يذهب. والآخرون قالوا بيوت مكة تملك، فماذا قالوا؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يوم الفتح أين تنزل، في صحيح البخاري، أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا أقيل من دور أو ربع؟ لأن أقيل بن أبي طالب كان لم يكن أسلم علي رضي الله عنه أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقيل باع البيوت كلها بأيدي الناس ولم يبق بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيت غيره حتى ينزل فيه وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور فأثبت لهم ملكية وإلا كان ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هذه الملكية لا تقبل فأخيرا على كل حال قنعوا بما استدل به إسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة أنه يجوز تملك بيت في مكة. نعم.
قال رحمه الله لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ويعلمه أيضا إن كان مرادك في
هذا دليله ما قاله هو يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما تمام الحديث
ما يحب لنفسه
لنفسه. نعم فمنه أخذ إن شاء الله. نعم.
قال ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب فإن هذا حرام علينا فعله لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر قيل له مناصحة. فإن قال فكيف المناصحة أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع.
نعم. هو هذا على كل حال يعني كأنه أنت تقول حرام وأنا أقول حلال فكيف إذا كنا نريد الخير أولا نشترط وتعرفون أن في المناظرات أيضا الشروط تكون موجودة ويكتب ويوقع عليه كل واحد فيشترط يجب علينا أن نطلب كل واحد منا الحق فإن ظهر الحق في جانبه فتقبل وإن ظهر الحق فكأنه بالأد والكرامة وبكل الهدوء تكون المناقشة والمناظرة. أما إذا كانت المغالبة فلا شك أنها يكون فيها المقاطعة ويكون فيها صيحات ويكون فيها مما لا يرضي الله ورسوله. قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي. وقال ما ناظرت أحدا فأبدت أن أخطئ ولا وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي. هذا نقلت من آداب الشافعي الذي ذكره الشيخ بالإجمال. فإن كان هذا مرادا رجوت أن نحمد الله تبارك وتعالى. فينبغي على كل حال أن يكون بالهدوء وبالتفاهم وبنية حسنة وإلا تكون المناظرة حرام إذا كان كل واحد في نيته يغالبه بحق أو باطل. هذا الذي ذكره وتقول أنت إنها حرام فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها أو حكمنا جميعا فيما بيننا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة يعني الحق مرادي ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك أو ينكشف لك على لساني فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. نعم. بهذا الاتفاق يدخل في المناظرة. أما إذا كان بنفسه هو يريد مغالبة والثاني يريد مغالبة فلا يأتي بخير. وفي هذه الأيام بعض الأحيان الإخوان يرسلون من باكستان بعض اليوتيوب فيه مناظرات سبحان الله يعني الجانب الآخر كأنهم مرصدين الناس بمجرد ما يجيب أي إجابة ويضربون ويصفقون ويقومون ويحربون خلاص 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 غلب صاحبنا وكذا ما يريدون الخير وهذا وارد سبحان الله. فهم إذا ما كان يريد الإنسان الخير فالمناظرة لا يأتي إلا بالشر. نعم. فإن كان
هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه النصيب.
نعم.
قال ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عرضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه ولو أتاه بكل حجة
مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله، ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه.
وربما يظهر أيضا من قبل يكون قد اشتهر عنه أنه ما يريد المغالبة وتحداك وقال تعال نناظر، فيبتعد من أول ويطلب الله السلامة، فيكون ولو تأخر وقال الناس أنه ربما خاف على نفسه أنه يغلب دليله ويكون ضعيف، فترك المناظرة يكون على كل حال أفضل إذا كان مشهورا. وإذا كان ابتلي في أول الأمر فلا بد أن يشترط معه هذه الشروط الواضعة، ويكون حكم من شروط المناظرة أيضا، يكون هناك حكم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يحكم بأنهم جاءوا بالحق أو من الذي أصاب الحق إلى آخره. وكان يحضرون بكتبهم كل واحد بكتب ويأتي بالدليل. هذه مناظرات حصلت في الهند في مواضع كثيرة بين أهل الحديث وبين أهل الأحنفية، بين الإنجليز مناظرات كثيرة لعلماء أهل الحديث. وكان الشيخ صلى الله عليه وسلم كان يعرف بمناظر الإسلام، بمناظر الإسلام. نعم.
ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة، على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرتي الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله.
هنا أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا، ماذا يقصد به؟
اختلاف المذهب.
المذهب، لأن أهل الحجاز كانوا معروفون، وخاصة المدينة، أهل المدينة كانوا يعرفون بأخذ بالسنة وليس بالرأي، وأهل العراق كانوا معروفون بأهل الرأي. ولذلك النواب اللي ذكرت لكم بالأمس الشاه ولي الله الديلمي في كتاب حجة الله البالغة قال: الفرق بين أهل الحديث وبين أهل الرأي، فذكر فروقا كثيرة، وقال إنهم يرجحون قول الإمام ولو لم يكن له دليل قوي ولو حديثا ضعيفا، والحديث في من الراوي الذي قد ضعف في هذا قبلوه وجاء في موضع آخر يخالف مذهبهم فيردوا حديثه. يعني ذكر أنهم ليس ينصفون بكل صراحة، لأنه عاش فيهم وكان منهم وعنده تصوف وكل شيء، ولكنه في آخر حياته جزاه الله خير خاطب من يقول: والله وبالله وتالله لا يجوز لإنسان أن يجد دليلا من الكتاب والسنة ثم يرده لأجل قول إمام، وله كتاب التنبيهات كذلك حجة الله البالغة، كتب مفيدة جدا في هذا الباب. فهنا حجازي، نعم، الحجاز المقصود منهم كانوا هم أهل الحديث يستدلون بالحديث، والعراقي أنهم يذهبون إلى الرأي والقياس. وهذه المسألة الرأي والقياس من أسوأ ما يكون، سبحان الله. أنا ما ندري ذكرت لكم ولا ذكرت لغيركم في مجلس خاص أنه سأل: فالخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، قالوا: الله تبارك وتعالى لم يذكر الخيل والبغال إلا للركوب وزينة، لو كان الخيل لحم الخيل حلالا لكان الامتنان به أولى، وردوا من وقت القديم إلى يومك هذا لا يجيدون لحم الخيل. والله تبارك، وفي الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة عن أم سلمة رضي الله عنها: نحرنا، وفي رواية ذبحنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. وهم قالوا: لا، الخيل ما خلق الله إلا للركوب للغزوة، فإذا بدأ الناس يأكلونه فتنفد الخيول ولا يبقى لل، يعني أدلة من هنا هناك يأتون، لا يبقى هناك خيول يجاهد الناس عليه. نعم، قد يكون هناك خيل لا يسعوا للجهاد، طيب على الأقل استثنوا، لكنهم لا يجيزون. وهذا أسوأ مثال لتقديم الرأي وأهل الرأي على تقديم الحديث. نعم، له أمثلة كثيرة. على كل حال، غفر الله لمن يتعصب لرأي خاص، ولا نحمل المسؤولية على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهم الذين يقلدوهم يأثمون بالجمود على قول ليس له دليل. نعم.
قال: فإن قال وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل، ولا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء، لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا.
ولذلك في الحقيقة كما قال، أنه يشترط إذا كنت تريد، وإلا نتفارق ولا نناظر. فتزهيده من المناظرة كله كلامه على هذا المعنى: إذا كان عرفت أن الشخص قد يكون لجيجا وقد يكون لجوجا لحوحا على الباطل، فلا تدخل معه في المناظرة. نعم.
قال محمد بن الحسين: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه، فيردها عليه بغير تمييز. كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، فيقول: هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي، فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والأثار.
ومن أمثلة ما يعني نمر في شروح وكذا، سبحان الله، جابر رضي الله عنه قال قول، هذا فهم جابر رضي الله عنه. إذا كان فهم جابر وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ولا يقبل، فهل يقبل الذي جاء بعد 14 قرنا ويفهم منه ويغلط الصحابي رضي الله عنه؟ هذا يوجد، وهذا يوجد في كتب أهل خالة كتب المذاهب، الله المستعان. وقال بعض علماء الكبار للهند، قال: هذا الحديث وإن كان صحيحا وقول أبي الشافعي يوافق الحديث، لكن نحن نتبع الإمام أبا حنيفة، فلا يجب علينا أن نأخذ هذا الحديث، هذا منقول عنهم بنص كلامهم، الله المستعان. فإذا كان الإنسان وصل إلى هذا الحد، فلا ينبغي أن يعني الإنسان يضيع وقته معه في المناظرة. لكن إذا حلف وقال تعالوا نحلف مباهلة، هذا هو الذي قد يكون يخوفه إن كان يخاف الله، تعال نباهل. وقد باهل العلماء بالحلف المغلل، أن لو حلفت بين المقام وبين جدار الكعبة لما كنت حنست إلى كذا وكذا. نعم، إذا كان يخاف الله، إذا لم يخاف الله تعالى أيضا ربما يباهل هناك أيضا ويقول أنا حق. نعم، الله المستعان. زيدوا.
قال محمد بن الحسين: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظراته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. كثر الله في العلماء مثل هذا، ونفعه بالعلم وزينه بالحلم.
نعم، نكتفي ولا تزيدون؟ أنا معكم، بارك الله فيكم.
نقف شيخ.
لا، ما أدري، يعني عندهم ترتيب وتنظيم أنه إلى هذه الصفحة. وصلنا ولا ما وصلنا إلى الصفحة الذين ترتبتم أنتم؟ طيب زيدوا، نحن وراءك، بارك الله فيك، إذا كنت تريد، وإذا قلت قف. نعم. لا أنت ما عشرة إلا عشرة، ما شاء الله. طيب، جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. وعلى كل حال، ندعو الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه على طريقة أئمة السنة، آمين يا رب العالمين. ولا نكون متعصبين لمذهب من المذاهب، ولو كان مذهب أبينا وجدنا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.